السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذا اللقاء الذي سنتحدث فيه إن شاء الله تعالى عن خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصائص أكرمه الله بها وميزه الله تعالى بها، وهي كثيرة وجمعها كثير من أهل العلم، ولكن الذي سأذكره الليلة هو ما يتسع به وقت هذا اللقاء، وأرجو أن أذكر أكثر من 25 خصيصة من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بالخصيصة الأولى، أنه صلى الله عليه وسلم أول النبيين في الخلق، وتقدمت نبوته وأخذ الميثاق له صلى الله عليه وسلم. فقد روى أحمد في مسنده والبخاري في تاريخه والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن ميسرة قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وروى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه والبيهقي عن العرباض ابن ساري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. وأخذ الله كما قلت لكم الميثاق على النبيين أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقرأ هذا في الكتاب العزيز. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في تفسير هذه الآية قال: لم يبعث نبي قط من لدن نوح إلا أخذ الله تعالى عليه الميثاق ليؤمنن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا ينصرنه إن خرج وهو حي، وإلا أخذ على قومه، يعني ذلك النبي أخذ على قومه أن يؤمنوا برسول الله وينصروه إن خرج وهم أحياء، إن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أحياء. الخصيصة الثالثة، دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج ابن جرير في تفسيره عن أبي العالية قال: لما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، قيل له: قد استجيب لك وهو كائن في آخر الزمان، يعني من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم والبيهقي عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى عليهما السلام. إذن هذه الثالثة. الرابعة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه، ذكره في التوراة والإنجيل وسائر كتب الله المنزلة ذكر صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه والآية. وروى البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا عبد الله بن عمرو بن العاص؟ لأنه كان يهتم بالكتب السابقة وكان يحسن القراءة والكتاب ويقرأ في تلك الكتب، فسأله فقال عبد الله: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. هذا موجود في الكتب السابقة. إذن وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه مذكور في الكتب السابقة جاء في القرآن العظيم، مر معنا في الآية التي في سورة آل عمران: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وأيضا في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا في القرآن. وأما ما في أيدي الناس فإنه صلى الله عليه وسلم مذكور كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما أخبر عن صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة، أخبر بصفته رضي الله تعالى عنه. كذلك من خصائصه أن الأحبار والرهبان أخبروا به قبل مبعثه. أخرج ابن إسحاق وأحمد والإمام البخاري في تاريخه، انتبه ليس في الصحيح، في تاريخه، والحاكم وصححه، والبيهقي والطبراني وأبو نعيم من طريق محمود بن لبيد عن سلمة قال: كان بيننا يهودي، يعني رجل يعيش معهم في المدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فخرج على نادي قومه هذا اليهودي بني عبد الأشهل ذات غداه، فذكر البعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان، فقال ذلك لأصحابه وهم أصحاب وثن مشركون لا يرون أن هناك بعث بعد الموت، وهذا قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: ويحك يا فلان، وهذا كائن أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون من أعمالهم؟ قال: نعم، والذي يحلف به أو الذي يحلف به لوددت أن حظي من تلك النار أن توقدوا أعظمة النور في داركم فتحمونه ثم تقذفوني فيه وأن أنجو من النار غدا، يقصد نار يوم القيامة. قيل يا فلان فما علامة ذلك؟ هو الآن يخبرهم عن البعث والنشور وهم قوم مشركون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في المدينة. قالوا له ما علامة ذلك؟ قال نبي يبعث من ناحية هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا فمتى تراه؟ يعني متى يكون هذا؟ فرمى بطرفه إلي إلى الراوي وأنا أحدث القوم، يعني أحدثهم سنا أصغرهم، وقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. قال الراوي فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن هذا الرجل الذي أخبر بهذا لحي بين أظهرنا، فأمنا به وصدقناه، وكفر هذا الرجل به بغيا وحسدا. فقالوا له يا فلان ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت وأخبرتنا به من قبل؟ قال ليس به، لم يؤمن. من خصائصه صلى الله عليه وسلم اختصاصه بذكر أصحابه في الكتب السابقة وأنهم يرثون الأرض. قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس في هذه الآية قال أخبر الله سبحانه وتعالى في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السماوات والأرض أن يورث أمة محمد الأرض. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قرأ قوله تعالى إن الأرض يرثها عبادي الصالحون فقال نحن الصالحون، يعني الصحابة. قال السيوطي وقد وقفت على نسخة من الزبور وهو 150 سورة، ورأيت في السورة الرابعة منه، يعني في الزبور، ما نصه يا داود اسمع ما أقول ومر سليمان فليقله للناس من بعدك إن الأرض ليورثها محمدا أو أمته، هذا في الزبور. وأخرج عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد الزهد من طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال ركض عمر رضي الله تعالى عنه فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانكشفت فخذ عمر من تحت القباء، فأبصر رجل من أهل نجران شامة في فخذه رضي الله تعالى عنه في فخذ عمر، فقال هذا الذي كنا نجده في كتابنا يخرجنا من ديارنا، يعني عمر. من خصائصه صلى الله عليه وسلم اختصاصه بطهارة نسبه وشرفه وعلوه، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من سفاح من لدن آدم. فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. وعند مسلم في صحيحه عن واثلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. لاحظت واصطفاني من بني هاشم. وأخرج الترمذي وحسنه وهو عند البيهقي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حين خلقني جعلني من خير خلقه ثم حين خلق القبائل جعلني من خيرهم قبيلة وحين خلق الأنفس جعلني من خير أنفسهم ثم حين خلق البيوت جعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم بيوتا وخيرهم نفسا صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم ما كان في ليلة مولده صلى الله عليه وسلم، ولا نأتي إلا بالروايات الصحيحة، أما الروايات التي فيها ضعف فلا نأتي بها. فمن الآيات والخصائص ما أخرجه الطبراني وابن سعد والبيهقي وأبو نعيم والحاكم في مستدركه عن أبي أمامة قيل يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأة أمي حين حملت أنه خرج منها نور أضاءت به قصور الشام. وهذا الحديث أصله عند أحمد، وهو حديث صحيح عند أحمد. قال عنه شعيب الأرنعوط في تعليقه على المسند وعلى هذا الحديث صحيح لغيره. وروى العرباض ابن ساري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت، وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. هذا رواه أحمد في مسنده، وقلنا قال عنه شعيب الأرنعوط رحمه الله صحيح لغيره. وكذلك رواه الحاكم في مستدركه وصححه ووفقه الذهبي، وأيضا هو عند البزار والطبراني والبيهقي وأبو نعيم. من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما قالوا، كما قال العلماء وجمعوا من الأدلة، أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مقطوع السر. ما الدليل؟ أخرج الطبراني في الأوسط، في المعجم الأوسط، وأبو نعيم والخطيب وابن عساكر من طرق عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم ير أحد سوءتي. وهذا صححه الضياء في المختارة. قال الحاكم في المستدرك تواترت الأحاديث أنه ولد مختونا صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه ما أعطي صلى الله عليه وسلم أنه يرى أصحابه في الصلاة من خلفه، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هذه هنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم من وراء ظهري. لاحظتم؟ يعني هو في الصلاة صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه من خلفه. الصحابة آمنوا على الفور، لم يترددوا. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. وهذا تدارسناه في تدارسنا لصحيح مسلم، مر علينا العام الماضي من كان معنا. قال العلماء هذا الإبصار إدراك حقيقي، انتبه، حقيقي، وهو خاص به صلى الله عليه وسلم. الله تعالى خرق له به العادات، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فكان يرى من كان خلفه صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان هناك بركة عظيمة في ريقه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على ذلك حديث وائل رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء، اسمع هذه القصة، فشرب صلى الله عليه وسلم من الدلو ثم صب في البئر، أو قال ثم مج في البئر، يعني مج النبي صلى الله عليه وسلم ما في فمه في البئر، قال: ففاح منها مثل رائحة المسك. وهذا أخرجه أحمد، وقال الشيخ شعيب حسن، هذا الحديث حسن، ورواه البيهقي أيضا وهو عند غيرهما، فالحديث حسن. إذن لما مج الماء صلى الله عليه وسلم في البئر فاح من البئر ريح ماذا؟ ريح المسك. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم ما حصل له في طفولته وأيضا عند الإسراء والمعراج من شق صدره صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج مسلم وهو عند أحمد أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل ذات يوم وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه واستخرج القلب، ثم شق القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب، وكلمة طست مر علينا ضبطها في لما تدرسنا العمدة والأوجه فيها، إذن هذا من ذهب، طست من ذهب، غسله بماء زمزم ثم لأمه فأعاده في مكانه، أخرج قلبه ثم غسله ثم أعاده في مكانه، وجعل الغلمان يسرعون إلى أمه يعني ضئره، فقالوا: إن محمدا قد قتل، لأنه رأوا أنه صلى الله عليه وسلم حصل له ما حصل، فجاءوا وهو منتقع اللون صلى الله عليه وسلم. قال أنس: قد كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت وأنا في أهلي فانطلق بي أو انطلق بي إلى زمزم فشرح صدري ثم غسل بماء زمزم، ثم أتيت بتسط من ذهب ممتلئا إيمانا وحكمة فحشي بها صدري. قال أنس: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا أثره، قال: فعرج بي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فعرج بي الملك إلى السماء الدنيا. ثم ذكر حديث المعراج الطويل. البيهقي رحمه الله تعالى يقول: يحتمل أن شق الصدر كان مرات، يعني تعدد شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، مرة عند مرضعته حليمة، ومرة عند المبعث، ومرة ليلة المعراج، وهذا هو الصحيح تعدد. لكن اختلف العلماء هل شق صدر نبي غير النبي صلى الله عليه وسلم، هل شقت صدور الأنبياء وحصل لهم ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، أم أن هذا خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول بعض الشراح: شق صدره صلى الله عليه وسلم وقد صبر عليه الصلاة والسلام، وهو من جنس الابتلاء، من جنس الابتلاء الذي ابتلي به الذبيح. من الذبيح؟ الذبيح إسماعيل، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم كما صبر إسماعيل لما حصلت القصة التي تعرفونها. لكن يقول الشراح: بل صبره صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل، لأن ما حصل لإسماعيل معاريض، إني أرى في المنام أني أذبحك، فلما أسلم وإيش وتلوا الجبين، هل حصل الذبح؟ لكن هنا في حال النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وأخرج قلبه، وهذه حقيقة، ومع ذلك تكرر وقوعه له صلى الله عليه وسلم، حصل له وهو يتيم رضيع بعيد من أهله صلى الله عليه وسلم، وحصل له بعد ذلك. فإذا هو أعظم بلاء صلى الله عليه وسلم وأعظم صبرا. من خصائصه صلى الله عليه وسلم حفظه من التثاؤب، فقد أخرج البخاري في التاريخ، وأيضا هو عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند ابن سعد، عن يزيد بن الأصم قال: ما تثاءب النبي صلى الله عليه وسلم قط. ومن خصائصه في صوته صلى الله عليه وسلم، حيث يبلغ صوته صلى الله عليه وسلم ما لا يبلغ صوت غيره. فعند ابن ماجه والبيهقي عن أم هاني رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل عند الكعبة وأنا على عريشي. وكذلك تعلمون كما مر معنا في خطبة الوداع، كان صوته صلى الله عليه وسلم يصل إلى الناس، ومر معنا هذا. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. من خصائصه صلى الله عليه وسلم ما كان في عرقه من الرائحة الطيبة، فقد أخرج مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا قيلولة. متى تكون القيلولة؟ قبل الظهر أو بعد الظهر؟ هكذا وهكذا، ولكن الأقرب كما قال الشيخ ابن عثيمين أن تكون قبل صلاة الظهر. يقول: فقال عندنا صلى الله عليه وسلم، نام عندنا، فتعرق صلى الله عليه وسلم، وجاءت أمي، أم من؟ أم أنس، اللي هي من؟ أم سليم، جاءت بقارورة فجلست تسلت العرق، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرق نجعله لطيبنا، وهو أطيب الطيب. هذا كلام مين؟ أم سليم. ومن وجه آخر أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أم سليم فيقيل عندها فتبسط له نطعا. تصوروا معي، الرسول صلى الله عليه وسلم ينام على فراش من إيش؟ من جلد، فيقيل صلى الله عليه وسلم، وكان كثير العرق، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. فقال: يا أم سليم، ما هذا؟ قالت: عرقك أدوف به طيبي. قالت: ماذا؟ عرقك أدوف به طيبي. معنى أدوف يعني أخلط به طيبي. لماذا تخلطه؟ لطيب رائحته صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد. وطيبه طيب وريحه طيبة صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج مسلم عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون. ما معنى أزهر اللون؟ وسيأتي عن جماله صلى الله عليه وسلم. أزهر اللون يعني البياض المشرب بإيش؟ بحمرة، كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ. وأيضا أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن أنس، يقول أنس، اسمع ماذا يقول أنس، يقول: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم خدي فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. كيف جونة العطار؟ العطار يجمع عطره في إناء من زجاج يكون أو نحو هذا، فيكون هذا الإناء كله رائحة طيبة تفوح. فجابر يصفه يقول لما مسح الرسول صلى الله عليه وسلم خده يقول فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. كذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي اختص بها عن الناس ما اختص به في حال نومه صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم من خصائصه. وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فهو يختلف في نومه عن بقية الناس صلى الله عليه وسلم، هو والأنبياء. كذلك من خصائصه قوة بدنه صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري من طريق قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 إيش؟ رجل صلى الله عليه وسلم، فكان قوي البدن صلى الله عليه وسلم، أعطي قوة 30 رجل. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم كثرة أسمائه عليه الصلاة والسلام، كثرة أسمائه صلى الله عليه وسلم. وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، فقد أخرج البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي، وأخرجه أحمد في مسنده والطيالسي وابن سعد والحاكم والبيهقي عن جبير بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الماحي والخاتم والعاقب. حفظتم أسماءه صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء، منها ما حفظنا ومنها ما لم نحفظ. قال عليه الصلاة والسلام أنا محمد وأنا أحمد وأنا المقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الملحمة ونبي الرحمة، وعند أحمد وابن أبي شيبة. والترمذي في الشمائل عن حذيفة، وبالمناسبة الشمائل تدارسناه ووصلنا أظن إلى منتصفه أو قرابة الثلث الأخير، لم نتم، إن شاء الله نتم، نبحث لدرس شمائل يوم كذا ويكون إن شاء الله. فعن حذيفة قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم. كل هذه من أسمائه صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه أكثر النبيين تبعا، فقد أخرج البخاري في صحيحه، لا نذكر شيء إلا بدليل، روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، اسمع، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وفي الحديث الآخر أنا أكثر النبيين تبعا، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم، المقصود أمة الإجابة، المقصود أمة الإجابة، فأمة الإسلام أكثر الأمم. وفي الحديث تعلمون الجنة 120 صف أنتم 80 منها، الجنة 120 صف أنتم 80 منها. كذلك من خصائصه حفظ الله له بدون حرس يحرسونه، دون حرس يحرسونه صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي والحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس، يعني الصحابة يحرسونه، حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، هذه في سورة المائدة، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة التي كان فيها فقال لهم يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله، يعني كان في السفر وكان يبات ويقيل في قبة، فخرج عليهم وقال انصرفوا فقد عصمني الله. من قصص حفظ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى قبل نزول هذه الآية أذكر لكم على سبيل الاستطراد ما حصل في حفظ الله تعالى لنبيه من أبي جهل. فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا جهل قال هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، يعني يسجد في الحرم في المسجد الحرام وأنتم تنظرون إليه، فقيل له نعم، فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، من الذي أتى؟ أبو جهل أتى والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، ليطأ أبو جهل ليطأ على رقبته صلى الله عليه وسلم، فما فجأهم، هم ينظرون إليه، فما فجأهم منه، ينظرون لأبي جهل من بعيد، فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه خندق من نار وهول وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وأنزل الله تعالى قوله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إلى آخر السورة. وعند البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني ذلك الكلام، فقال عليه الصلاة والسلام لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، يعني والناس ينظرون إليه. وكذلك أذكر لكم من حفظ الله تعالى لرسوله في مكة قبل هجرته ما حصل له من حفظ الله تعالى له من العوراء بنت حرب. الله تعالى أنزل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ويروي أبو يعلى وابن أبي حاتم وأيضا البيهقي روى ذلك وأبو نعيم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، أقبلت العوراء بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر. إيش الفهر؟ الحصايش، صخرة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، المسجد الحرام، ومعه أبو بكر. فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله، قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إنها لن تراني. وقرأ قرآنا صلى الله عليه وسلم فاعتصم به، اعتصم بكلام الله. فوقفت هذه المرأة على أبي بكر ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، إني أخبرت أن صاحبك هجاني. قال أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وأدبرت. وهذا أخرجه البيهقي من وجه آخر عن أسماء بنحوه. وفي هناك في الرواية الأخرى الوجه الآخر، فقال: والله ما صاحبي بشاعر، أبو بكر رضي الله عنه يقول: ما صاحبي بشاعر، يقصد الرسول، وما يدري ما الشعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لها ترين عندي أحدا فإنها لن تراني. جعل بيني وبينها حجابا، أو جعل بيني وبينها حجاب. فسألها أبو بكر: هل ترين أحدا عندي؟ فقالت: أتهزأ بي؟ والله ما أرى عندك أحد. من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهذه هي العشرون، انتبه، وصلنا إلى العشرين، استنارة المدينة، هذه المدينة النبوية، به صلى الله عليه وسلم لما هاجر إليها. هل هناك دليل؟ نعم. صحيح؟ نعم. أخرج أحمد في مسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: شهدت يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قال شعيب الأرنؤوط عن إسناده، وهو في، قلنا، في مسند أحمد، صحيح على شرط مسلم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم كمال جماله البشري صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل الرجال، أحسن الرجال وأفضلهم صورة صلى الله عليه وسلم، كما أنه أفضل الخلق باطنا صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن البراء قال رضي الله عن البراء وعن الصحابة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها. من الذي يتكلم؟ صحابي، ليس أنا ولا فلان ولا فلان ولا عالم متقدم من المتقدمين، إنما الذي يتكلم الصحابي، والصحابي عدل لا يكذب ولا يبالغ. قال البراء رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. ومما يدل على كمال جماله البشري صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري عن البراء نفسه أنه سئل: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، ولكن كان مثل القمر. هذا فين حديث أنا قلت أين؟ في البخاري، مثل القمر صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه سئل أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا؟ قال لا، بل مثل الشمس والقمر مستديرا. صحابة، لا تظن أن هذه مبالغات أو غلو، هذا كلام الصحابة. مثل الشمس وجهه صلى الله عليه وسلم ومثل القمر. قال العلماء شبهوه بالقمر لعلوه وضيائه وجماله، هذا وجه التشبيه. وأخرج الدارمي والبيهقي عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، يقارن بينه وبين القمر، قال فلهو كان أحسن في عيني من القمر. هذا غلو ولا ليس غلوا؟ هذا كلام صحابي يقول نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت إلى القمر، فالنبي عندي في جماله، يقول نظرت إليه وإلى القمر، فلهو كان أحسن في عيني من القمر أو أحسن في عيني من القمر. ما معنى قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان؟ إضحيان كما قال صاحب الصحاح بكسر الهمزة والحاء، إضحيان يعني لا غيم فيها. وعند البخاري في صحيحه عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يعني تبسم صلى الله عليه وسلم استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، يعني يستنير وجهه، يزيد هو وجهه منير ويزداد إذا سر صلى الله عليه وسلم كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم في صحيح عن أبي الطفيل أنه قيل له صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان أبيضا مليح الوجه. شوف العبارات، كان أبيضا مليح الوجه. وأيضا عند ابن سعد في الطبقات وعند الترمذي والبيهقي عن أبي هريرة قال رضي الله تعالى عنه ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه منه صلى الله عليه وسلم كأن الأرض تطوى له، وإنا لنجهد وإنه غير مكترث. وعند مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه كل ذلك في وصف كمال جماله البشري صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوس العقبين. الشكلة ما هي؟ كهيئة الحمرة، تكون في بياض العين، في بياض العين بخلاف الشهلة، الشهلة هذه تكون حمرة في سواد العين. وقوله ضليع الفم يعني كان واسع الفم صلى الله عليه وسلم، وقوله منهوس العقبين يعني قليل لحم العقب. وأنس رضي الله تعالى عنه سئل، والحديث الصحيح هل شاب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع تأدب أنس مع النبي وحبه للنبي، قال ما شانه الله بالشيب، ما كان في رأسه ولحيته إلا 17 أو 18 شعرة بيضاء. كم كان؟ يقولون لا يزيد عن 20، قرابة 20. أنس هنا ذكر 17 أو 18. وأخرج الشيخان عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، يعني كما جاء في الرواية الأخرى إلى الطول أقرب، بعيد أو بعيد ما بين المنكبين، يبلغ شعره شحمة أذنيه. ما رأيت شيئا، اسمع كلام البراء، ما رأيت شيئا أحسن منه صلى الله عليه وسلم. شهد له الصحابة، عندك كم صحابي؟ أنس والبراء وجابر بن سمرة وأبو هريرة وعد من الصحابة ذكروا جمال النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج أحمد والبيهقي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة ليلا، قالوا فنظر إليه بعض أصحابه نظر إلى ظهره فكأنه سبيكة فضة، نظر إلى ظهره فكأن ظهره سبيكة فضة من جماله وبهائه صلى الله عليه وسلم. وأخرج الترمذي والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيضا كأنما صيغ من فضة رجل الشعر صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بعض الأخبار في وصف جماله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أنس رضي الله تعالى عنه كما عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضخم الرأس والقدمين سبط الكفين. وأيضا أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين وحسن الوجه، لم أرى بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر هذا للفائدة أيضا الذين يقول أحدهم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأله عن الصفة ما يعرف الصفة، ليست كالصفة التي في الأحاديث، يعني أحدهم يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته بيضاء، خطأ، أنت كذا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه. وبعضهم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو طويل جدا، لا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف في الأحاديث، وحينها نقول لك حقا أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. من خصائصه صلى الله عليه وسلم كمال شجاعته صلى الله عليه وسلم، فلا أشجع منه صلى الله عليه وسلم. فقد روى أحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا يتقون المشركين حينما اشتد القتال؟ يتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علي وكان أشد الناس بأسا صلى الله عليه وسلم، وما كان أحد أقرب إلى المشركين منه صلى الله عليه وسلم. تأمل هذا، هذا دليل على شجاعته صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على كمال شجاعته صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي تعرفونه الصحيح أنه مرة سمعوا صوتا فخاف الناس في المدينة، فخرج الصحابة يبحثون عن هذا الصوت ما أصله من أين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم وعاد وقال لهم لم ترعوا، لا تخافوا، ما في شيء، لا تخافوا، سبق ونظر في الأمر صلى الله عليه وسلم، سبق أهل المدينة كلهم، والحديث صحيح. من خصائصه ما وقع في تزويجه صلى الله عليه وسلم لأمنا، تزويجه بأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريتك، يقول لعائشة أريتك في المنام مرتين، أرى رجلا يحملك في سرقة، سرقة حرير، فيقول هذه امرأتك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقول إن كان هذا من عند الله يمضه. وعند الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي عن عائشة قالت ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتاه جبريل بصورتي وتزوجني وإني لجارية. وأخرج أحمد في مسنده عن سعد بن أبي وقاص قال اشتكيت بمكة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده على جبهتي فمسح وجهي وصدري وبطني. فما زلت قبل أن انتقل هذه النقطة في قصة زواج عائشة رضي الله تعالى عنها، بعض الناس أثار مشكلة، قال كيف تزوجها وهي صغيرة؟ ذاك في زمانهم والأجيال تختلف، فلا يأتي أحد في مثل هذا الزمان ويقول أنا أتزوج واحدة عمرها 11 سنة. يعني الشارع ما يمنعه من ذلك، لكن لكل زمان وأهله شؤون. فذاك الزمان النساء يمكن إحداهن أن تتزوج في ذلك العمر، انتبهوا، 9 سنين 10 سنين 11 سنة، فما إشكال، فلا يأتي أحد ويلبس، وانتبهوا لهذه الشبهات. إذن من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأذكر لكم حديث سعد، كان صلى الله عليه وسلم إذا مسح، وسيأتي معنا إن شاء الله محاضرة في بيان معجزاته صلى الله عليه وسلم، أو عبر عن ذلك بقولك في آياته صلى الله عليه وسلم، لكن أذكر لكم هذه الحادثة عن سعد رضي الله تعالى عنه، قال أنه مرض، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على جبهة سعد فمسح وجهه وصدره وبطنه. يقول سعد فما زلت يخيل إلي أنني أجد برد يده صلى الله عليه وسلم على كبدي حتى الساعة. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني فيه خصائص كثيرة، ولكن هذا ما تيسر أن أذكره في هذه المحاضرة. أسأل الله تعالى أن يجمعنا برسوله صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر، وأن نكون في هذه الحياة على منهاجه وسنته، ونحن تعلمنا هذه الخصائص وهناك خصائص أخرى من أجل أن نعرف مزيد حقه ونقوم بحقه صلى الله عليه وسلم، من حسن اتباعه والذب عن سنته وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ونشر هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. هذا هو المطلوب، وأن نزداد بمعرفة هذه الخصائص حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك في ختام مجلسنا هذا أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وفق ولاة أمورنا في هذه البلاد لما تحب وترضاه، ووفق ولاة أمور المسلمين في كل بلدان المسلمين لما تحب وترضاه. احفظ بلادنا هذه من كل سوء ومكروه، واحفظ بلدان المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم اغفر لوالدينا، وأصلح زوجاتنا وذرياتنا، واجعلنا وإياهم مباركين أينما كنا. أصلح شؤوننا ويسر أمورنا، وفرج همومنا، واشف أمراضنا، وعاف مرضانا واشفهم، وتقبل من الحجاج حجهم يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه. ألتقي بكم غدا إن شاء الله. الآن في أسئلة شيخ عبد الرحمن، ونناقش بعض المسائل. طيب، بعض المسائل مثل أمس نتكلم عن بعض المسائل التي يسألني عنها الإخوة الحجاج. بالأمس بعد الأذان وقف معي مجموعة من الإخوة يقولون يا شيخ وصلنا 11 في الليل، ومشينا بعد منتصف الليل، وهذا تكرر من عدة أشخاص، ويظهر أنهم في حملات مختلفة، هذا في مزدلفة، فهل هكذا يحسب أننا أدينا الواجب؟ نقول نعم، لا حرج، ما دمتم وصلتم وبقيتم ثم بعد منتصف الليل مشيتم لا حرج إن شاء الله. بعض الأحبة يقول وصلنا بالباص ولكن لم نستطع أن ننزل من الزحام، ما دمت في مزدلفة في تلك الليلة فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. بعض الأحبة يسأل يقول التوكيل في الهدي، هل يشترط أن أعلم أنه هذا الذي وكلته ذبح نحر أو لا، ما دام أنها مؤسسة مأذون بها من قبل الجهات هنا فاطمئن، ما دام وكلت مؤسسة في الداخل هنا في الديار السعودية في مكة أو في المدينة، أو المؤسسة حتى لو كانت في الرياض وعملها فيما يخص الهدي في مكة اطمئن، لكن إن وكلت جزارا أو نحوه فعليك أن تتأكد، عليك أن تتأكد من ذلك حتى لا تقع في إشكال أنه لم يأتي بالهدي، لأن إذا كنت أنت قارن وإيش معه ومتمتع، هؤلاء عليهم إيش؟ عليهم إيش؟ هدي. المفرد عليه هدي؟ ليس عليه هدي. فإذا كنت أنت مثلا متمتع، حججت متمتع أو قارن ووكلت جزار أو أحد وقلت له الهدي عندك يا فلان وأعطيته المبلغ أن يشتري ويذبح ثم لم يفعل، تنبه لهذا. بالنسبة لتكرار العمرة، إلى أمس الإخوة يسألون يا أحبتي لا تكرر العمرة، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين، ولكن يعني بعض الأحبة يعمل عمرة عمرتين ثلاثة، هذا يعذب نفسه وليس على الهدي. بل بعض العلماء كما قلت لكم بالأمس يقول يخشى أن يكون هذا بدعة، فلا يعني تقع في شيء منهي عنه. كذلك بعض الإخوة يقول أنه انتهى من الحج ولكن لم يطف طواف الوداع، وبالأمس أحد الأحبة يجادلني يقول طواف الوداع لماذا تقولون بوجوبه؟ قل هذا رأي الجمهور، لكن قلنا الحائض والنفساء كما في الحديث ليس عليهما طواف وداع. وكذلك الإنسان إذا طاف طواف الإفاضة ونوى طواف الإفاضة وأيضا ينوي أن هذا فيه توديع للبيت يسقط عنه طواف الوداع، وهذا من التيسير. بعض الأخوة يقول في الرمي شككت، رميت 6 أو 7 في إحدى الجمرات، أقول لا تلتفت للشك، لا تلتفت للشك، الشك لا تلتفت له. بعض الأخوة يقول إلى الأمس أحدهم سألني قال لم نستطع أن ندخل منى والمخيم التابع للمؤسسة التي جئنا معها خارج منى. أقول إذا كان الخيام، إذا كانت الخيام متصلة فلا حرج في ذلك، أفتى بذلك علماؤنا المعاصرون، فالدين فيه يسر، الدين فيه يسر. بعض الأحبة يقول كنت أيام منى أقضي ساعة في منى ثم أمشي، أقول هذا ليس مبيت، ليس مبيتا، لكن لو قضيت نصف الليل فأكثر هذا مبيت، هذا مبيت. المقصود أن يكون نصف الليل فأكثر، يعني لو بت مثلا 4 ساعات 5 ساعات هذا مبيت إن شاء الله، فهذا يتنبه له. إيش؟ إيه. يقول ماذا يقول بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة؟ بعد التكبيرة الرابعة بعض العلماء يقول أنه يدعو بقوله اللهم وارحمني إذا صرت إلى ما صاروا إليه، لكن بعض العلماء يقول يسكت والسكوت أقرب، وإن دعا بما ذكر فلا بأس، الأمر في السعة. لكن غالبا الأئمة لا يتركون مجال لأن الإنسان يدعو فيسكت بعد التكبير الرابعة. إذا أطال فيها، هو ما يطيلون في الحرمين ما يطيلون، لكن لو فرضا أن إمام أطال أنت تدعو، أدعو ما في شيء. تفضل. إذا توضأ في بيته أو الفندق أو المكان السكن وذهب إلى مسجد قباء وصلى ركعتين أو صلى الفرض، جاء والناس يصلون الفرض، فهذا بأجر عمرة، له أجر عمرة، يعني حتى لو وافق الناس يصلون الفرض أجر عمرة. لا اسأل الأخ ذا ولا تكلمني مباشر، لا تكلمني مباشر. تفضل، في سؤال؟ فيما يخص لو أن إنسان توضأ في مسجد في دورات المياه التي في مسجد قباء ثم صلى هناك، هل ينال أجر العمرة؟ نعم، يعني ليس شرطا أن تتوضأ في بيتك أو مسكنك، لكن هذا الأفضل وهذا الأكمل والأتم. نعم، في سؤال ولا نختم يا شيخ؟ إذا كان على كل حال التوكيل في الرمي لمن عنده ما يدعوه للتوكيل من مرض أو فوات رفقة ونحو ما في شيء إن شاء الله، التوكيل لا بأس به في الرمي إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.